الإيمان عند أهل السنة السلفيين أول وعمل اعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا إجماعهم. وأشهر طائفة خالفت أهل السنة في هذا الباب الأولى المرجئة، وقد أجمعت المرجئة المخذولة المبتدعة على أن أعمال الزوال ليس من الإيمان، كما ذكر هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. الطائفة الثانية هم الخوارج، يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص. وأجمعت الخوارج الضالة والمرجئة المخذولة على أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، كما نص على ذلك ابن العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأهل السنة كثيرا ما يحذرون من هاتين الطائفة، لكن أهل البدع من قديم لا سيما الخوارج ومن تأثر بهم ينبذون أهل السنة بأنهم مرجئة، حتى يستطيعوا إضعاف كلام أهل السنة فيه من باب خير وسيلة للدفاع عنه، ويعتدي على السني بقوله إنك مرجئ، حتى يدرس السني شهره يدافع عن نفسه. وينبغي للسني أن يتفطن لهذا ويبين عقيدته التي عليها الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الهجوم على أهل البدع ببيان وأن لا يشغلوه بالدفاع عن نفسه وما هو عليه، حتى إنه في السنة الخلالة ليلى لابن المبارك أشار رأي الإرجاء، قال أنا أقول الإيمان قول وعمل، ومن قال الإيمان قول وعمل لا يكون مرجئا. لاحظوا يا إخواني، حتى الإمام عبد الله بن مبارك نبذ بالإرجاء رحمه الله تعالى. فإذا يا إخواني ينبغي لأهل السنة أن يتفطنوا لهذا وأن يكونوا على بينة.
فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو تقول إيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان أهل السنة والجماعة. ويقابلهم المرجئات الإيمان هو التصديق ضد القلب فقط، أو المعرفة كما عند الجهمية، أو يعني التصديق بالقلب كما عند غلاف المرجئة. عند مرجئة فقهاء الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخل عندهم العمل في مسمى. أما أهل السنة أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق. المرجئة عندهم إيمان لا يوجد عنده، لأن الإيمان تصديق فقط عندهم، هذا ضلال، ضلال كبير.
أولا، الخلاف جذري بين أهل السنة حقا وبين المرجئة حقا، من ناحيتين اثنتين. أن أهل السنة يعتقدون أن الأعمال الصالحة من الإيمان، أما المرجئة فلا يعتقدون ذلك، ويصرحون بأن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، أما الأعمال الصالحة فليست من الإيمان. هذه هي النقطة الأولى التي يخالف المرجئة أهل السنة حقا. النقطة الثانية، وهي تتفرع من النقطة الأولى، وهي أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. المرجئة ينكرون هذه الحقيقة الشرعية ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. اتهام هؤلاء الكاتبين في العصر الحاضر أهل السنة بأنهم مرجئة في مسألة الإيمان، فذلك يدل دلالة قاطعة على أحد أمرين اثنين وأحلاهما مر، إما أنهم يجهلون هذه الحقيقة وإما أنهم يتجاهلونها. كيف يتهم من يقول الإيمان يشمل العمل الصالح والإيمان يزيد وينقص؟ كيف يتهم هؤلاء بأنهم مرجئة والمرجئة يخالفون هؤلاء جذريا، فيقولون الإيمان لا يشمل العمل الصالح ولا يقبل الزيادة والنقصان؟ حتى روى عن أحد كبارهم أنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد فجع كثير من السلفيين داخل وخارج بلاد التوحيد السعودية بالكتاب الذي صدر مؤخرا والمسمى بالأقوال الخفية للمرجع العصرية، والذي كان منصبا في القدح والطعن في الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس حفظه الله ونفع به عباده. وليس العجيب أن يطعن في مثل الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس، لأن هذا هو حال الدعاة إلى الله أتباع الأنبياء والرسل، أن يتربص بهم أعداء الحق والحاقدين عليه، فيرمون أهل الحق بكل نقيصة تنفيرا للناس عنهم كما فعل بأنبياء الله من قبل. فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون تارة، وبالكهانة تارة، وبالسحر تارة أخرى، وبغيرها من الأوصاف التنفيرية. وهذا تصديق قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لكن العجيب حقا بل والمؤسف صدقا أن ترى هذا القدح صادرا من رجل يقرر في عقيدة الإيمان ما يقرر الشيخ الرئيس من عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهذا الكتاب قد قررت فيه أمور يندى لها جبين السافي، فقد بدع فيه الشيخ الرئيس ورمي فيه بالإرجاء من قبل صاحب هذا الكتاب، وهو مسمى بسالم العرجاني، عامله الله بما يستحق. بل وحتى عالم من علماء أهل السنة في هذا العصر كالشيخ ربيع بن هادي المدخلي وصف بالإرجاء من قبل هذا العرجاني، عامله الله بما يستحق. بل وحتى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر كالشيخ الألباني وصف بالإرجاء من قبل هذا العرجاني، عامله الله بما يستحق. وأنت إذا نظرت في هذا الكتاب وجدت حقدا دفينا ونفسا مجحونة بالغل، حتى بلغ الحال بهذا العرجاني مبلغا لا يتصور ولا يصدق. أتصدقون أنه وصف الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس بأنه من أخطرهم على الأمة؟ تصدقون هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنك أيضا إذا بحثت في كتابه هذا عن حجة وبرهان على ما ادعاه صاحبه لم تجد إلا التحامل والتعامي والتحريف والتدليس والتلبيس، لأن العرجاني عمد فيه إلى كلام الشيخ الرئيس وغيره مما يحتمل وجوها، ورجح أنهم يقولون بالمعنى الإرجاء دون أن يأتي بقرينة يرجح بها، بل أحيانا يأتي بكلام لهم ظاهره موافق لأهل السنة والجماعة فيفسره بالمعنى البعيد بمعنى الإرجاء دون أي قرينة، أي أنه يحرف الكلام تحريفا وإن صرحوا بخلافه. بل بلغ به الحقد مبلغا أن أتى بكلام لهم ليس له علاقة بمبحث الإرجاء فيجعله دليلا على إرجاء الشيخ الرئيس وغيره من المشايخ. ليس هذا فحسب، بل وصل الحد بهذا العرجاني إلى أن نسب إلى الشيخ الفوزان كما في مقدمة هذا الكتاب أنه وافقه على هذا الكتاب. فجد الله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الذي سارع بإخراج ورقة عليها توقيعه وهي موجودة منتشرة في صفحات الإنترنت وغيرها، بين فيها كذب هذه النسبة إليه، ونصها: الحمد لله وبعد، فقد قدم إلي الأخ سالم بن محمد العرجاني مسودة كانت بعنوان الأقوال الخفية للمرجئة المعاصرة، فكتبت عليه ملحوظات طلبت منه أن يعدلها فلم يفعل، ونسب إلي الموافقة على الكتاب حيث قال: اطلع عليه وأبدأ بعض أشوراته ومقترحاته صالح بن فوزان الفوزان، فلم يقم بالأخذ بالمقترحات ونشر الكتاب في بعض المواقع على ما هو عليه. وللبيان فأنا لم أوافق على هذا الكتاب على وصف الحال المنشور، ولا أذنت له أن ينسب إلي أي شيء في الكتاب إلا ما ينقل من كتبي بنصه كغيري، والله الموفق. كتبه صالح بن فوزان الفوزان. إلى غير ذلك من العجائب التي سيظهر شيئا منها في مناقشة هذا الكتاب إن شاء الله. وقبل بدء مناقشة ما سطرته يدا هذا العرجاني من افتراء وبهتان، لا بد من ذكر بعض المقدمات المهمة والمتعلقة بهذا الباب. المقدمة الأولى: إن للكلام إطلاقات ثلاثة، إطلاق لغوي وإطلاق شرعي وإطلاق اصطلاحي. فأما الإطلاق اللغوي فهو معنى الكلمة بلغة العرب، وهو الأصل في كلام الشارع، إذ القرآن نزل بلغة العرب. أما الإطلاق الشرعي فهو استخدام الشارع لكلمة ما بمعنى مغاير للإطلاق اللغوي، وهذا الإطلاق يحتاج إلى دليل لإثباته. فإذا ثبت أن للشريعة استخداما لهذه الكلمة مغاير للاستخدام اللغوي، كان الأصل في كلام الشارع إذا أتت هذه الكلمة أن تفسر بهذا الإطلاق، أي بالإطلاق الشرعي. وأما الإطلاق الاصطلاحي فهو أن يستخدم أهل عرف ما كلمة بمعنى مغاير للمعنى اللغوي، وحينها يكون الأصل في هذه الكلمة إذا وجد عند أهل هذا العرف أن تفسر باصطلاحه. المقدمة الثانية: إن الكلام لا يخرج عن أحد حالين، فإما أن لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى حينها بالنص، وإما أن يحتمل أكثر من معنى فهذا إن كان أحدهما أرجح من الآخر فيسمى حينها بالظاهر ويفسر ابتداء بالمعنى الراجح. فإن جاءت قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى البعيد ولا القريب فسر حينها بالمعنى البعيد وسمي الكلام حينها بالمؤول. وإن كان للكلام أكثر من معنى وليس أحدها أظهر من الآخر سمي حينها بالمجمل، ولا يجوز تفسير الكلام المجمل حينها بأي من معانيه إلا بقرينة. وقد ذكر ملخص ذلك الإمام الشنقيطي في محاضرة له بعنوان متعلقة بالأسماء والصفات، وذكره غيره من الأصوليين. المقدمة الثالثة: إن للإيمان إطلاق شرعي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فيقول ابن تيمية في العقيدة الوسطية: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. إلى أن قال: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي والذنوب، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وممن خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب المرجع، فهم قد أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فيقولون أن المرء إذا عمل خيرا أو سوءا لم يتأثر إيمانه البتة، إذ الأعمال عندهم لا تدخل في مسمى الإيمان. ولهذا تقول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان معصية. إذا تبين لك ما سبق فلا بد من التنبه لأمور. الأمر الأول: أن أهل السنة والجماعة يرون أن من الأعمال ما هو كفر يخرج صاحبه من الإيمان، وأما المرجئة فلا يصفون عملا بالكفر، فلا يرون سب الدين كفرا، ولا يرون إهانة المصحف كفرا، وهكذا. وذلك لأنهم لا يرون شيئا من الأعمال ينقص الإيمان، فكيف يذهبه بالكلية؟ الأمر الثاني: أن أهل السنة والجماعة يرون التلازم بين الباطن والظاهر، فإذا فسد الباطن فسد الظاهر، وإذا فسد الظاهر فهو دليل على فساد الباطن. وكذلك إذا انتفى الإيمان في الباطن انتفى في الظاهر، وإن انتفى في الظاهر فإن هذا دليل على انتفاء الباطن. وإذا صدر من أحدهم عمل كفري فهذا لا يكون إلا من باطن منتفي الإيمان، أي أن كفره الظاهر دليل على أنه يوجد في الباطن كفر أو على كفر الباطن. لذلك يقول أهل السنة الجماعة: إن إهانة المصحف كفر، وهي دليل على كفر الباطن. أما المرجئة فيقولون بأن إهانة المصحف دليل على كفر الباطن، لكن الإهانة ليست كفرا، أي أنه لا يلزم من القول بوصف أحدهم لعمل ما بأنه دليل على كفر الباطن أن فاعله مرجئ، لأن هذه العبارة وهي القول بأن إهانة المصحف مثلا دليل على كفر الباطن يطلقها أهل السنة ويطلقها المرجئة، إلا أن أهل السنة يصفون الإهانة بالكفر والمرجئة لا يصفون الإهانة بالكفر، فليست مجرد هذه العبارة مقياسا يقاس به بين أهل السنة والمرجئة. الأمر الثالث: عدم وصف أحدهم عملا ما بالكفر لا يلزم منه أنه لا يراه داخلا في مسمى الإيمان، وهذا أمر مهم غاية الأهمية، لأن عدم تكفيره لهذا العمل يحتمل أن يكون ناتج عن أحد أمرين: الأول ألا يرى أن يكون عدم المكفر لا يرى الأعمال تدخل في مسمى إيماني أصلا فيكون مرجئا حينها، والاحتمال الثاني أن يرى دخول الأعمال في مسمى الإيمان لكن لم يثبت عنده دليل يثبت أن هذا العمل كفر، إذ الأصل في المعاصي أنها ليست كفرا بإجماع أهل السنة كما سبق من كلام تيمية، وسيأتي المزيد من كلامهم. وعليه لا يلزم من عدم وصف عمل ما بأنه كفر أن صاحبه مرجئ يخرج العمل من مسمى الإيمان، وهذا صنيع الأئمة، إذ أهل السنة قد اختلفوا في وصف كثير من الأعمال بالكفر، ومع ذلك لم يصف المكفر غير المكفر بالإرجاء. الأمر الخامس: إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأصل في الذنوب والمعاصي أنها ليست كفرا أكبر، وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك جماعة من أهل العلم. من ذلك يقول ابن عبد البر كما في التمهيد: اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. يقول إمام البخاري كما نقل عنه اللالكائي في المجلد الأول: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، إلى أن قال: ولم يكونوا أي أهل السنة يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. وأيضا ما سبق من كلام تيمية في العقيدة الوسطية: وهم مع ذلك لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وجاء في العقيدة الطحوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي أنه أو إن لم يأتي دليل يثبت أن المحرم الفلاني هو كفر أكبر مخرج من الملة، فإن الواقع في هذا المحرم لا يكون واقعا بالكفر الأكبر إلا أن اقترن به أمر كفري آخر كاعتقاد حل هذا المحرم مثلا. لذلك يقول الطحاوي وغيره: لا نكفر أحدا من أهل القبة بذنب ما لم يستحله. فإذا تبين ما سبق، تبين أنه لا يلزم من القول بأن عملا ما ليس كفرا ما لم يستحله صاحبه أو أحده أو نحو ذلك من الكفر الباطن أن صاحبه مرجئ يرى عدم التكفير بالأعمال الظاهرة. إذ هذا القول يحتمل أن صاحبه يرى هذا العمل معصية لا دليل على التكفير بها، ويحتمل أن صاحبه لا يرى شيئا يوصف بالكفر إلا في الباطن، فهي عبارة تخرج من أهل السنة وتخرج من غير من أهل البدع. لذلك لما اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة مثلا، هل لا يكون كفرا إلا بالجحود ونحو ذلك، أم أنه كفر وإن لم يجحد صاحبه وجوب الصلاة؟ لا تجد المكفرين يصفون غير المكفرين بأنه مرجع، لأن هذا ليس كافيا بوصفه بالإرجاء أو نحو ذلك. وبعد الانتهاء من المقدمات، سيتم الآن الانتقال إلى مناقشة ترهات هذا المسمى بالعرجاني التي سطرها كتابه. يقول العرجاني عمله الله ما يستحق: أنا الشيخ الرئيس في درس فوائد من كتاب الإيمان لابن تيمية قد خطأ شيخ الإسلام في تعريف الإيمان وقال بأن الإيمان هو التصديق، ثم نقل عن ابن تيمية كلاما يذكر فيه أن المرجئة خالفت أهل السنة في نفيهم استخدام الله ورسوله لكلمة الإيمان بغير معناها في اللغة، أي أنهم يقولون أنه لا وجود لإطلاق شرعي مغاير للإطلاق اللغوي لكلمة الإيمان. فنقل قول ابن تيمية: مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون بمسمى الإيمان والإسلام وغيرها بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان، إلى آخر كلام ابن تيمية. وهذا الكلام نقله هو العرجاني نفسه. والذي يقرأ كلام هذا العرجاني يظن أن الشيخ الرئيس يقول بأن الإيمان في الشريعة هو الإيمان في اللغة، والحاصل خلاف ذلك تماما، إذ أن الشيخ الرئيس قد نص في نفس الموضع الذي أحال عليه هذا المدلس أن للإيمان إطلاق لغوي وآخر شرعي. فاسمع إليه يقول:
فالإيمان له معنى في اللغة وتعريف في الشرع، وليس له تعريف اصطلاحي أو مثل الصلاة.
إلى أن قال:
بعد هذا الإيمان من جهة الشرع هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فتعريفه من جهة الشرع مبني على أمور خمسة: أنه قول واعتقاد وعمل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد يعبر أهل السنة بتعبير آخر فيقولون: الإيمان قول وعمل، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. فقال الإمام أحمد في كتاب السنة لابنه عبد الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وإذا قال أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يريدون بذلك أنه قول القلب وقول الجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح، كما فسر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
إذن فالشيخ الرئيس بريء مما ذم به ابن تيمية المرجئة في أنهم يجعلون الإيمان إطلاقا واحدا وهو الإطلاق اللغوي، لكن الحقد وسوء القصد قد دفع هذا الرجل لأن يلبس على القارئ فيخفي ما نص عليه شيخ الرئيس أن للإيمان إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. أما تخطئة الشيخ الرئيس لابن تيمية في تعريف الإيمان في اللغة فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم وهم أكثر أهل العلم من رجح أن الإيمان هو التصديق فهو مرادف له، ومنهم من جعل الإيمان متضمنا للتصديق لا مرادف له، كما نص على ذلك الشيخ العثيمين. فاسمع إليه يقول:
وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تعدى بتعديتها، تفسر الكلمة اللازمة بكلمة لازمة والمتعدية بكلمة متعدية. ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، لكن صدق تتعدى بنفسه. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر وهو آمن بفعل متعد ينسب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدق لا تعطي كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدق، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود وأحرى، فنقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بالتصديق، فتقول أقر به كما تقول إيه آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. طيب هذا في اللغة. أما في الشرع،
والشيخ الرئيس كان قديما مرجحا لكلام ابن تيمية كما في محاضرة الإيمان عند أهل السنة ومخالفين التي كانت عام 1427 للهجرة، لكنه بعد ذلك رجح القول الآخر كما في المحاضرة التي أحال عليها العرجاني والتي كانت سنة 1428. وسواء أصاب في ذلك الشيخ الرئيس أو أخطأ، فإن المسألة الاجتهادية بين أهل العلم يسوغ خلافه فيها كما سبق من كلام الشيخ العثيمين. وما دام أن الشيخ الرئيس قال بقول أهل السنة والجماعة من أن للإيمان إطلاق شرعي مغاير لإطلاق لغوي، وأن هذا وأن تعريف الإيمان في الشرع هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، إذا تبين ما سبق، فيا ترى على ما اعتمد هذا العرجاني في نسبة حصر الشيخ الرئيس الإيمان في التصديق؟ هل يعقل أنه اعتمد في ذلك على أن الشيخ الرئيس عرف الإيمان في اللغة بالتصديق؟ هل يعني هذا أنه يريد من الشيخ الرئيس أن يقرر أن العمل يدخل بالإطلاق اللغوي للإيمان؟ لا إله إلا الله، من سبقه بالقول المحدث؟ ثم لو كان ترى هذا القول المحدث الذي لم يسبق إليه، فلماذا لم يرمي الإمام العثيمين وغيره بالإرجاء مع أنه كذلك لم يدخل الأعمال في المعنى اللغوي كما سبق وسمعت؟ أم أنه القياس بين قياسين والتفريق بين المتماثلات؟ أم أنه الحقد الأعمى على الشيخ الرئيس؟ لكن ما عسانا أن نقول إلا الله الموعد. ثم يقال: لقد خاض هذا المسمى بالعرجاني في المسألة المسمى بترك جنس العمل بأقبح ما يكون، فقد جعل من لا يرى ترك جنس العمل كفرا مرجا، وإن نص على أن أعمال الجوارح من الإيمان، وأيضا رمى الذي يرى ترك جنس العمل كفرا لكن لا يجعل من لا يكفر بترك جنس العمل وإن سماه من الإيمان مرجا، جعله ممهدا للإرجاء معينا على نشره. وجوابا عليه يقال: قد سبق بيان أن الإيمان قول وعمل، قول الباطن وقول اللسان وعمل الباطن وعمل الجوارح، وأهل السنة مع هذا يقولون بأن انتفاء أحد هذه الأشياء كفر أكبر وخر من الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وآهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية: فأما الشهادتان إذا لم يتلم بهما مع القدرة فهو كفر باتفاق المسلمين، وهذا دليل على كفر من انتفى قول اللسان عنه. ويقول ابن القيم: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده، وهذا دليل على كفر انتفاء عمل القلب. ويقول الإمام الأجري: ثم اعلموا أنه لا تجزئ معرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة، أي ثلاثة وجدت، كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. وهذا دليل على أن من انتفى عنه قول القلب الذي هو التصديق أو عمل الجوارح فإنه كافر بإجماع المسلمين. إذا تبين لك ما سبق فتنبه إلى أنه ليس المقصود بتكفير ترك عمل الجوارح أن من ترك أي عمل كان كالتسبيح والقيام والزكاة ونحوها من الأعمال التي تتعلق بالجوارح هو كفر أكبر مخرج من الملة، ليس هذا المقصود، بل المقصود أنه إن انتفى ظهور عمل الجوارح عن أحد فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما أفراد الأعمال فإن كانت مستحبة كقيام الليل ونحو ذلك فلا يضر الإيمان تركها، وإن فعلت زادت الإيمان. وإن كان العمل واجبا فالأصل أن تركه معصية تنقص الإيمان لا كفرا يذهبه بالكلية، كما سبق من إجماع أهل السنة على أن القصة في الذنوب والمعاصي أنها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة. ومسألة انتفاء ظهور عمل الجوارح بالكلية هي المسمى في مسألة جنس العمل. إذا تبين وسبق أنه يقال هل مسألة التكفير بانتفاء عمل الجوارح بالكلية مسألة اجتهادية أم مسألة غير اجتهادية؟ يقال بل قول أهل السنة والجماعة كما سبق من كلام الأجري وغيره أنه كفر أكبر مخيم من الله، والمخالف في عدم التكفير بانتفاء عمل الجوارح بالكلية مخالف لأهل السنة والجماعة. ثم يقال بعد ذلك هل يلزم من قال بعدم التكفير بانتفاء ظهور عمل الجوارح بالكلية القول بأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان فيكون صاحبه مرجعا؟ فيقال إن القول بعدم كفر انتفاء عمل الجوارح بالكلية وإن كان مخالفة لأهل السنة والجماعة إلا أنه لا يلزم منه أن صاحبه لا يرى عمل الجوارح من الإيمان، فقد سبق بيانه أن عدم تكفير أحدهم لترك عمل ما يحتمل أن يكون لعدم كونه من لأنه لا يراه من الإيمان أصلا، ويحتمل أن يكون أنه لم يعلم دليلا على كفر ترك هذا العمل. وهذه المسألة وإن كانت تحتمل أكثر من احتمال إلا أنه وفي الغالب لا يقول بهذا القول إلا الذين يقولون بأن الأعمال يمكن أن تؤثر في الإيمان فكيف تزهو بالكلية أي هم المرجع. فهذا يجعل الأصل في من يطلق مثل تلك العبارة مرجعا، لكن لو وجدت قرينة ترجح الاحتمال الثاني كالتصريح بأنها أي هذه أعمال الجوارح من الإيمان وأن المعاصي تنقص الإيمان وأن الكفر يكون بالعمل، إن وجدت مثل هذه القرينة فالواجب في هذا أن يحمل على المعنى الثاني لا الأول فلا يكون صاحبها مرجعا حينها. فإن قيل إذا كان صاحب هذا القول يقصد المعنى الثاني من أنه لم يظهر له دليل على كفر انتفاء أعمال الجوارح بالكلية ألا يلزم من هذا القول القول بعدم التلازم بين الباطن والظاهر؟ فيقال إن قدر هذا التلازم فإن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز وشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فإذا تبين ما سبق تعالوا وانظروا إلى عوار ما سطرته يد هذا العرجاني من قدح في الشيخ العتيق وشيخ الرئيس وغيرهم من أهل العلم، إذ هو قد نسب إليهما أنهما يهونان من هذه المسألة لأنهما وصفاها بأنها مسألة نظرية ليست بمسألة عملية. فيقال لهذا المتحامل هل يمكن إثبات أن فلانا من الناس قد انتفى ظهور عمل الجوارح عليه بالكلية؟ هذا لا يمكن أن يحيط به أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وعليه يكون تطبيق هذه المسألة في الواقع أمرا بعيدا للغاية. فلهذا السبب قيل بأن مسألة نظرية لا تطبيق فيها. فهل يعني هذا التهوين من أمر هذه المسألة؟ لا سيما وأن الشيخ الرئيس لما كان يعتقد أن الشيخ الألباني لا يكفر في مسألة جنس العمل جعله مخالفا لأهل السنة والجماعة بل وحذر من هذه العقيدة، فهل يقال في مثل هذا أنه يهون من هذه المسألة أم أنه التحامل ومحاولة الرمي بكل ناقصة وإن كانت بغير وجه حق؟ لكن يقال لهذا العرجاني الله الموعد. ومن محاولات العرجاني ذم الشيخ الرئيس بأمور لا علاقة له بها أنه يكرر كثيرا أن قول الشيخ الرئيس هو تماما كقول رجل يسمى شبابة الذي وصف الإمام أحمد قوله بأنه لم يرى قولا خبيثا مثله أو عبارة أو قولا نحوه. أتدرون ماذا يقول شبابة؟ يقول بأن الإيمان قول عمل، ظاهر هذا الكلام أنه قول أهل السنة، لكن يقول ومن قال بجريحة اللسان فقد عمل. فحقيقة قوله إخراج عمل الجوارح من مسمى الإيمان، وصدق الإمام أحمد حينما قال هذا قول خبيث أو قال لم يقل بأحد سلب أو كما قال رحمه الله. وقد علق على كلمة شبابة هذه وبين أن حقيقتها إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان ابن رجب الحنبلي كما نقل ذلك العرجاني عنه. إذا تبين لكم قول شبابة فما علاقة هذا القول الخبيث بالشيخ الرئيس؟ أليس الشيخ الرئيس قد قرر مرارا وتكرارا أن العمل من الإيمان وأن المعصية تنقص الإيمان وأن الكفر يكون بالأعمال؟ أمثل هذا يوصف بأنه يقول بأن أعمال الجوارح ليست بالإيمان؟ أي تجرؤ على الكذب والافتراء ذلك الذي يظهر من العرجاني؟ ألهذه الدرجة وصل به حقده وحسده وتحامله أن ينسب الأقوال لأناس كذبا وزورا وبهتانا؟ لكن يقال الله الموعد. وإما يزيدك عجبا من هذا العرجاني وتأكيدا أن كتابه هذا هو عبارة عن مجرد حسد وتحامل وأنه كان يتكلم عن شيخ العتيق، ثم قال وقال شيخه أي شيخ الشيخ العتيق وهو الشيخ عبد العزيز بن الرئيس، وقال شيخه الغامض في المواقف والخفي في العبارات الإعراض عن عمل الجوارح بألا يعمل شيئا من أعمال الجوارح مطلقا بأن ينطق بالشهادتين فحسب، انتبه، ويبقى عمره كله لا يعمل ولا يقول شيئا من الأعمال الصالحة مع قدرته ولا مانع يمنعه، هذا كفر بإجماع أهل السنة. نقل هذا هذه العبارة بنصها عن الشيخ الرئيس هذا العرجاني ثم علق عليها قائلا: فتنبه لقوله ولا يقول شيئا من أعمالي، فإن هذا كقول شبابة ابن سوار أو أيا كان. عجبا لهذا العرجاني، وما أكثر ما يصدره من العجائب. ينقل كلاما عن شيخ الرئيس أن العمل والقول من الأعمال الصالحة، ثم تقول أمره قوله كقول شبابة، وهو أن الأعمال الصالحة هي القول فحسب. أتعامى عن تسمية الشيخ الرئيس الأقوال والأعمال صلاحا وإيمانا؟ ألم يقرر الشيخ الرئيس مرارا وتكرارا أن أعمال الجوارح من قيام وصلاة ونحوها هي من الإيمان؟ أم أن تحامله جعله يغض الطرف ويغض النظر عن هذا كله ويتعامى عنه وينتقد كلاما مبتورا من كلام الشيخ الرئيس بترا يوهم به أنه يقول بقول شبابة؟ أين سيذهب مثل هذا الرجل من الله؟ لكن يقال الله الموعد. وأخيرا يقال قد نسب هذا العرجاني وغيره الكثير أن الإمام الألباني يقول بانتفاء بأن انتفاء أعمال الجوارح بالكلية ليس كفر مخرج من الملة، واعتمد في ذلك على أنه قال أن الأعمال كمال أو جزء كمال أو شرط كمال أو نحو ذلك من العبارات. وجوابا على ذلك يقال: إن هذا يحتمل أن يكون المقصود منه أنه لم يثبت لديه أن من أعمال الجوارح ما ترك كفر، لا ترك الصلاة ولا الزكاة ولا غيرها، فيكون كلامه عن ترك أفراد العمل لا انتفاء عمل الجوارح بالكلية. ويحتمل كذلك أنه يقصد عمل الجوارح بالكلية، فإن قصد الأول فلا غبار عليه إذ هو من الأقوال السائغة، وإن قصد الثاني فقد خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لكن لا يكون بذلك مبتدعا إلا بعد قيام الحجة كما سبق بيانه. وبما أن الشيخ يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وقد تواتر ثناء أئمة أهل السنة المعاصرين له عليه وتبرئتهم له من الإرجاء، فهذه قرينة ترجح الاحتمال الأول، وإلا توقف في هذه العبارة. أما من حمله على الثاني فهو مطالب بدليل على ذلك، لا أن يتحامل ويسيء الظن ويظهر حقده وحسده بأن يفسر بالمعنى الثاني المعنى المخالف للسنة والجماعة دون حجة ولا برهان. ثم لا ثمرة في كونه يقول بالثاني من حيث تبديعه، سيكون ذلك منه من باب ذلة العالم. ومما نقمه العرجاني كذلك على الشيخ العتيق أن الشيخ العتيق قال أن المرأة إذا شهد أن لا إله إلا الله ثم كررها طوال حياته نفعت، فيقال نعم، لأنه بنطقه للشهادة في المرة الأولى قد قام بركن الإيمان ألا وهو قول اللسان. أما المرات التي تليها فهي من جنس ركن آخر من أركان الإيمان وهي عمل الجوارح، أي أن من كانت هذه حاله لا يقال عنه أنه انتفى عنه ظهور ركن من أركان الإيمان الذي هو عمل الجوارح، وإن كان يكفر بترك الصلاة على الصحيح. أم تراه أي العرجاني يقول بأن الذكر من تسبيح وتهليل وقراءة للقرآن ونحو ذلك من الطاعات التي تكون بجريحة اللسان هي من القول الظاهر لا من العمل الظاهر؟ هذا كلام مردود من أوجه. يكفي في ردها أنه لو كان الذكر من تسبيح وتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلك من الطاعات التي تكون بجريحة اللسان تدخل في القول باللسان الذي يطلقه أهل العلم، لوجدت أهل السنة يلزمون المرجئة بالقول بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه الأعمال مما يتفاوت فيها الناس، وهذا لم يفعله أهل السنة مع المرجئة، لأن القول باللسان كما نص ابن القيم وغيره هو التكلم بكلمة الإسلام فحسب. فإن قيل كيف يكون الذكر من عمل الجوارح وهو ناتج عن جريحة اللسان، فيقال قد ذكر ابن القيم وغيره أن العمل يطلق على القول والفعل فلا تعارض إذا. ثم إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وابن ماجه وغيره أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، إلى أن قال: ذكر الله تعالى. فسمى الذكر عملا. إذن فلا تعارض من كون الذكر من تسبيح وتهليل ونحو ذلك داخلا في عمل الجوارح. وممن أساء العرجاني إليهم كثيرا في كتابه هذا الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي، فقد نقل عنه يعني الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أنه نص على أن الباطن أصل وأن الظاهر فرع، وأن الفرع زيادة في الإيمان، وأيضا أن الفرع كمال وانتفاء الفرع نقصان، فحاول أن يثبت بها أن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي يقول بأن انتفاء جنس العمل أو انتفاء أعمال الجوارح بالكلية ليس كفر أكبر وخيم من الملة. فيقال إن هذه العبارات وإن كان ظاهرها أن صاحبها يقول بأن العمل ليس من الإيمان إذ هو فرع وذهاب الفرع لا يلزم منه ذهاب الأصل، لا سيما وأنه سماه كمالا، فإنه يحتمل معنى آخر بعيدا وهو أنه يتكلم عن الأصل في أفراد العمل لا في كله أو جنسه، أن ذهابها ليس كفرا. وقد جاءت قرينة مرجحة للمعنى البعيد وهي أن الشيخ ربيع بن هذا المدخلي نفسه قد بين المراد من هذا الكلام، قد صرح أن انتفاء عمل الجوارح بالكلية كفر أكبر مخرج من الملة، فقال في كتاب ينصح بقراءته للجميع، قال الشيخ في كتابه المسمى كلمة الحق حول مسألة ترك جنس العمل أو اسم نحوه. وفي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالا تحت عنوان تنبيه الغافلين إلى إجماع المسلمين على ترك على أن ترك جنس العمل كفر في الدين، فشرعت في قراءته إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة فإذا فيها الفصل الثالث ترك جنس العمل كفر أكبر. المبحث الأول صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهرا لم يعمل خيرا مطلقا لا بلسانه ولا بجوارحه ولم يعد إلى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع. انتهى نقل الشيخ ربيع لكلام الشيخ حمد العتيق، ثم علق عليه الشيخ ربيع قائلا فقلت إن كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فإني لا أتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذه حاله وأنه منافق زنديق، إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد للإيمان. انظر انتبه إلى قوله إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد للإيمان، ففيه أن الشيخ يرى أن انتفاء عمل جوانب الكلية كفر أكبر، وأن الشيخ يرى أن انتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن كعقيدة أهل السنة والجماعة في باب التلازم بين الظاهر والباطن. وعليه كذلك يظهر أن مراد الشيخ من عباراته السابقة هو الكلام على انتفاء أفراد الأعمال لا على انتفائها كلها سوية، لكن العرجاني لا يثبت ولا يدقق، بل هو يقرأ النقل ويجد فيه نصا صريحا ثم يحرفه كما سبق وكما سيأتي بيانه إن شاء الله. عمله الله بما يستحق، ويقال له كذلك الله الموعد. ثم بعد ذلك حاول العرجاني أن يظهر الشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس في صورة المتناقض الذي يغير قوله في دفاعه عن الإمام الألباني المرجئ بزعم هذا العرجاني، فقال فيقول أحدهم مدافعا عن إمامه، طبعا هو أحال على الشيخ الرئيس، لأن إلزام من يقول بالشرط أن يكون خارجا عن الماهية اصطلاح منطقي لا شرعي يلزم به الناس. انتهى كلام الشيخ الرئيس هنا، ثم يقول العرجاني معلق عليه بينما يقول هو معترضا على شروط لا إله إلا الله تسميتها بالشروط، وأن الأصح أن يقال أركان لأنها داخلة المهية. فيقال جوابا على ذلك أين التعارض وأين التناقض وأين التلوم في ذلك؟ الشيخ الرئيس يقول أن كلمة الشرط هي اصطلاح منطقي فليست لفظا شرعيا، وعليه لا يلزم أحد باستخدام إطلاق هذه اللفظة باصطلاح المناطق وإن كان قد خالف الأولى والأصح، فهل هذا تناقض أو تلون؟ ثم هب أن الشيخ الألباني قد أخطأ في استخدام الشرط الاصطلاحي عند المناطق، فهل يعد ذلك سببا ليشنع عليه أو يعد مخالفا لأهل السنة والجماعة بل يصنف مبتدعا مرجئا؟ هل الشيخ الألباني قد قرر باستخدام كلمة الشرط في غير اصطلاح المناطق أمرا مخالفا للسنة والجماعة؟ كلا والله، بل الشيخ الألباني من أبرز علماء أهل السنة الذين نشروا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وغيره، فأين محل التشنيع على الشيخ الألباني؟ ثم أين محل التشنيع على الشيخ الرئيس الذي قرر هذا الكلام في كتابه الذي برأ فيه الإمام الألباني من تهمة الإرجاء؟ ألم يكتفي هذا الأرجاني بأن يذم بشيء ليس محل ذنب ويشنع بأمر هو خلاف في إساءة؟ لكن هذا وغيره لا يستغرب من متحامل حاقد يريد أن يسيء إلى من يحقد عليه وينفر الناس عنه، لكن سيلاقيه يوم القيامة. ومن أبرز الشبه التي أوردها هذا الأرجاني لأجل إظهار الإمام الألباني بصورة القائل بأن الكفر لا يكون إلا في الباطن هي قول الإمام الألباني لا كفر إلا باعتقاد، وجوابا عليه قال قد سبق بيان أن من أهل البدع من يقول أن الكفر لا يكون إلا باطلا، أما في الظاهر فلا يوصف شيء منه بأنه كفر البتة. أما الشيخ الرئيس من قبله الإمام الألباني بل من قبله أهل السنة والجماعة فيقول الكفر يكون بالقول الظاهر والقول الباطل والعمل الظاهر والعمل الباطل، وأن الظاهر والباطل متلازمان، فالكفر الظاهر مسبوق بكفر الباطل. أما كلمة لا كفر إلا باعتقاد هي كلمة تحتمل أمورا، منها أنه لا كفر في الظاهر البتة بل الكفر لا يكون إلا في الباطن، وهذا هو قول أهل البدع. ويحتمل أيضا أنه لا كفر في الظاهر إلا وهو مسبوق بكفر في الباطن، وسواء كان ظاهر هذه الكلمة هو الأول أو الثاني أو كانت لفظة مجملة، فإنه إن صرح صاحبها بأن من الأعمال الظاهرة ما هو كفر مخجم من لك سب الدين وإعانة المصحف ونحو ذلك كان ذلك قرينة ترجح الاحتمال الثاني، وهذا هو ما صدر من الإمام الألباني، فهو وإن كان قد قال بأنه لكفر إلا باعتقاد إلا أنه قد صرح في مواضع كثيرة بوصف أعمال ظاهرة كسب الدين وغيره بأنها كفر مخرج من الملة. فلماذا إذا نقب العرجاني على الشيخ الريد حين رد على متهمي الإمام الألباني بالإرجاء بسبب إطلاقه لهذه الكلمة؟ لكن ما تقول في رجل حاقد يتعامى إن وجد ممن يحقد عليه تصريحا بقول أهل السنة والجماعة؟ ليس هذا الحسب، بل ويحرف كلاما يحقد عليه عن ظاهره من غير قرينة، بل وحتى إن وجدت قرينة تعد ضد الظاهر الموافق لأهل السنة والجماعة غض النظر عنه، لكن يقال له الله الموعد. ومن المسائل المهمة كذلك التي قررها الشيخ الرئيس وشنع العرجاني على الشيخ الرئيس لأجل تقريره إياها وتبيينه إياها، مسألة من الأعمال ما لا يضد الكفر من كل وجه. فيقال إن من الأعمال ما يحتمل أحد عملين، أحدهما كفر والآخر ليس بكفر. ولمصور هذا يقال قد نقل ابن القيم في البداية أن الإمام أحمد سئل عن كفر من كذب القائل أشهد أن محمد رسول الله، فأجاب الإمام أحمد أن هذا الفعل يحتمل أنه يكذب كون القائل يشهد بهذه الشهادة وهذا ليس كفرا، ويحتمل أنه يكذب كون محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقد بين الإمام أحمد أنه لا بد من أن نستفصل من المكذب ماذا كذب حتى نستبين هل وقع في الكفر أم لا. وفي حال قصد الفعل الكفري أنه اتضح أن الذي صدر من هذا الرجل هو العمل الكفري لا العمل الآخر، فإن الرجل حينها يعد واقعا في فعل كفري فينظر فيه بعدها في مسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه هي قاعدة أن من الأعمال ما لا يضاد الإيمان من كل وجه، أي من وجه هي تضاد الإيمان فتنتهي بالكلية، ومن وجه لا تضاد الإيمان بالكلية فتنتهي بالكلية. وهذه القاعدة قد طبقها جمع من أهل العلم سلفا وخلفا. فأما من السلف فكما سبق الإمام أحمد، وكذلك طبق الشافعي في مسألة الجاسوس كما في رسالة الأم. وأما من الأئمة المعاصرين فكالشيخ محمد بن إبراهيم كما في مسألة الذبح عند القبر فلم يجعلها كفرا مطلقا، بل هي تحتمل الكفر وغيره. وكذا شيخ العثيمين في مسألة الاستهزاء باللحية فقد جعلها تحتمل الكفر وغيره. وكذا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على حيه وميتهم في مسألة الطواف حول القبر فقد جعلوها تحتمل الكفر وغيره، إلى غيره من أهل العلم. فهل يصح للعرجاني بعد هذا أن يدم الشيخ الرئيس ويشنع عليه لأنه قرر مثل هذه القاعدة؟ فلماذا إذا لا يشنع على أئمة أهل السنة السابق ذكرهم ممن طبق هذه القاعدة عمليا؟ أم أنه لا يمقتها ولا ينقم على من قررها إلا إن صدرت من رجل يحقد عليه كشيخ الرئيس؟ لكن يقال الله الموعد. وإن من المسائل التي خاب فيها هذا العرجاني ولبس فيها تلبيسا شديدا وقرر فيها أقوالا مخالفة لأهل السنة والجماعة من جهة وموافقة من وجه للخوارج المعاصرين من جهة أخرى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن ذلك اعتراضه على كون المعاصي والذنوب داخلة في الحكم بغير ما أنزل الله. ليس هذا فحسب، بل اعترض على حصر التبديل الكفري في التغيير المقرون بالنسبة إلى دين الله. ليس هذا فحسب، بل اعترض على كون الالتزام عند أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية مقصودا به أمرا باطنيا. فهو يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أطلق كلمة الالتزام فإنه يقصد بها الباطن تارة والمداومة على الفعل تارة أخرى. فعجب والله مما آل إليه العرجاني بسبب حقده وحسده. فإن هذه الأمور التي يقررها في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا يقررها عندنا هنا في السودان إلا التكفيريون بغير وجه حق، فيحتجون بها على تكفير الحكام بغير وجه حق سواء من حيث النوع أو من حيث العين. أما تصور مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ودخول المعاصي والذنوب فيها فيقال قد سمى الله سبحانه وتعالى القول ظاهرا كان أي باللسان أو باطنا أي بالاعتقاد حكما، كما في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، بل وسمى الفعل حكما كما في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكل هذه أفعال وقد أطلق الله سبحانه وتعالى على صاحبها أنه حاكم. إذن فالحطلق على القول ظاهرا كان أو باطنا وعلى العمل ظاهرا كان أو باطنا. لذلك يقول ابن حزم كان الفصل وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء، وعليه يكون من وقع في معصية أيا كانت ظاهرة كان أو باطل قولا كان أو عمل فإنه يعد حاكما بغير ما أنزل الله، كما نص على ذلك ابن حزم في الفصل حيث قال كل عامل بالمعصية فلم يحكم ما أنزل الله. وكما نص عليه كذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية حيث قال: الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل على الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، فجعل رحمه الله الصغائر من الحكم بغير ما أنزل الله. قد قال ابن القيم كما هو دليل السالكين: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل والطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. ذكر كلامه هذا عند تعليقه على آية المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعل الذنوب والمعاصي من الحكم بغير ما أنزل الله إلى غيره من أهل العلم. فإذا تبين أن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها تعد حكما بغير ما أنزل الله، فلا بد لتنبه الأمر أن آية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ظاهرها أن كل من عصى الله ولو بصغيرة فإنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة. هذا هو الظاهر، وبما أن هذا الظاهر غير مراد قطعا بدليل إجماع الذي سبق ذكره وغيرها من النصوص الشرعية التي بينت أن الأصل في الذنوب والمعاصي أنها ليست كفر أكبر مخرج من الملة، فتكون هذه الآية على غير ظاهرها. لذلك يقول محمد رشيد رضا في تفسير المنار: أما ظاهر هذه الآية فلم يقل به أحد من أئمة المشهورين، بل لم يقل به أحد قط، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه الآية نص على أن في الآية قولين عند أهل السنة، كلا القولين هو صرف للآية عن ظاهرها. فمن السلف الصالح من قال أن المقصود بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، فيستقيم المعنى بأن كل الذنوب والمعاصي هي كفر أصغر ليس كفر أكبر مخرج من الملة. والقول الثاني عند السلف الصالح أن المقصود بمن لم يحكم بما أنزل الله هو المبدل لشرع الله، ومن مستحل لما حرم الله ومحرم لما حل الله ونحو ذلك. فكلا القولين هو صرف للآية عن ظاهره. وعليه يعلم أن كل قول ورد عن السلف في هذه الآية ليس المقصود منه ظاهر هذه الآية، لأنه قد أجمع أهل العلم كما سبق من كلام تيمية وغير أهل العلم أن ظاهر هذه الآية غير مراد قولا واحدا عند السلف الصالح، وإن كانوا قد اختلفوا في المراد من الآية، وخلافهم في هذه الآية هو خلاف تنوع لا خلاف ضبط، إذ لا خلاف بين القولين من حيث الأحكام، لكن الخلاف هو في تحديد المسألة المرادة من الآية. أما مسألة التبديل فإن العرجاني يرى أن التبديل الكفري عند أهل العلم ليس محصورا في التغيير المقرون بنسبته إلى الله، وقد اعتمد في ذلك على ثلاثة أمور. الأمر الأول رده على ما اعتمد عليه الشيخ الرئيس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكان ابن العربي رحمة الله عليهما في بيان المراد من كلمة التبديل، فقال العرجاني: ومن حججه لكلمة التبديل التي نقضت قوله كلام لشيخ الإسلام. قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. هذا الكلام، هذا النقل الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره شيخ الرئيس، والآن العرجاني يعلق على هذا النقل فيقول: أولا، أين الشاهد في هذا النص على أن المبدل هو الذي يزعم بأن هذا حكم الله؟ لا إله إلا الله. أي تسرع في الطعن وتلهف إلى الرمي بالنقائص للشيخ الرئيس هذا الذي عند هذا العرجاني؟ ألم يقرأ باقي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يلي هذا مباشرة، حيث بين مراده من قوله الشرع المبدل؟ ألم يشرع ابن تيمية بعد ذلك في بيان أنواع الشرع إلى أن قال: الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا النزاع. فإذا لا غبار على ما اعتمد عليه الشيخ الرئيس في كلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه. ثم قال العرجاني بالكلام السابق: ثانيا، في هذا النص ما ينقض قوله السابق، فمن حلل الحرام أو حرم الحلال لا يكفر حتى يقول هذا حكم الله. ومثل مبدل الشرع، هل لا بد أن يقول هذا من عند الله هذا حكم الله؟ ولكنه اغتر بكلمة أي هو المستحيل، وهذا لا حجة فيها لمذهبه. ثم قال بعد الكلام السابق: ولا يلزم من أن كل مستحل يرى أن هذا من حكم الله. لا إله إلا الله. حقد هذا الرجل وتحامله على الشيخ الرئيس أوصله إلى أن يقول بأمر باطل لا يقول به في الغالب إلا الخوارج، لا سيما عندنا في بلادنا، فهو من أبرز شبهاتهم، وهو جعلهم أي استحلال لشيء محرم كفرا وإلا منسبه صاحبه لدين الله، وعليه كذلك يكون أي تحريم لشيء حلال كفر في الدين وإلا ينسبه صاحبه إلى الشريعة. ويكفي في رده أنه يلزم من قوله لازم باطل بالإجماع، بل هو شديد القبح، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدر منه كفر أكبر مخرج من الملة، مخرج من الملة، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما أحل الله، كما في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قد قال الأروزي في تفسير هذه الآية، وقد زل الزمخشري هنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لك لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام. وقد شن ابن المنير في الاتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حصله، إنما أطلقه في حقه صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء، والنبي صلى الله عليه وسلم منه براء، وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه، وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام المحظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا. والثاني الامتناع من الحلال مطلقا أو مؤكدا باليمين مع اعتقاده، انتبه، مع اعتقاده حله، وهذا مباح صرف وحلال محض، ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال، إلى آخر كلام عليه. إذا كان للتحريم معنيان فما يقابله في التحليل كذلك، فمن منع شيئا فقد حرمه، ومن لم يمنع شيئا فقد أباحه، هذا من حيث اللغة، ولا يلزم من ذلك اعتقاد أنه من الله. وعليه لا يلزم ممن وضع قانونا يقول فيه لا حرج على من زنى أو لا حرج على من شرب الخمر ونحو ذلك أنه يعتقد حله عند الله، بل غاية ما يدل عليه مثل هذا الكلام أنه غير ممنوع عند صاحبه، أي عند الحاكم، فإنه لا يعاقب عليه، لا أنه لا إثم عليه عند الله. وإما أنه يترتب على هذا القول لازم باطل، فيكون القول نفسه القول الملزوم باطلا. قال العرجاني كذلك: ثم نقل المرجئ كلاما يدل على ضعف حجته فقال، وبمثله قال القرطبي وإليه أشار الإمام ابن تيمية فقال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل، الشرع المؤول، الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله وعلى الناس بشهادات الزور ونحوه والظلم البين. فمن قال إن هذا هو شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي. فلاحظ أنه جعل الشرع المبدل الكذب على الله بزعم أنه من شرع الله لا تغيير الحكم مطلقا. هذا كله من كلام الشيخ رئيس يقول العرجاني. فعلق العرجاني عليه قائلا: فانظر إلى التغابي، يسوق كلاما عن الشرع وأنواعه ولو في عرف الناس، من منزل لا يحتاج إلى تأويل، وشرع مؤول يحتاج إلى اجتهاد أهل العلم، وثالث مبدل مكذوب على الله، وإلا هو في الحقيقة ليس من شرع الله. لا إله إلا الله. بلغ حقد هذا الرجل على الشيخ الرئيس حدا أعماه عن سبب ذكر شيخ الإسلام لهذا الكلام، إن سببه هو بيان لمن بدل الشرع عند أهل العلم، ولكن أنى لنفس مشحونة بكل سوء على الشيخ الرئيس متلهفة لرميه بكل ما هو قبيح أن تتنبه لمثل هذا، لكن يقال له الله الموعد. وقد قال العرجاني كذلك، وذكر كلابا لابن العربي يحتج به وهو قوله: قال ابن العربي وهذا يختلف، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. علق العرجاني على كلام ابن العربي هذا قائلا: فابن العربي يذكر أن هذه صورة تبديل ولم يحصر التبديل فيها. عجب والله من هذا العرجاني، ألا يفهم العربية؟ ألم يسمع بعبارة مفهوم المخالفة عند أهل العلم؟ أليس مفهوم المخالفة من كلام ابن العربي أن الحكم بغير ما أنزل الله إن حكم به لا على أنه حكم الله فإنه لا يكون تبديلا يوجب الكفر، أم أنه التعامي عن الحق والإصرار على الباطل؟ وبذلك يكون سقط الأمر الأول الذي اعتمد عليه العرجاني في تبيين أن التبديل عند أهل العلم مقصود به مطلق التغيير. أما الأمر الثاني الذي اعتمد عليه في ذلك قوله أن أهل اللغة بيّنوا أن التبديل بمعنى التغيير، وهذا لم ينازع فيه الشيخ الرئيس، وإنما ذكر أن لأهل العلم إطلاقا مغايرا لإطلاق اللغة للتبديل، كما بيّن اصطلاحهم كذلك ابن تيمية ونص ابن العربي كذلك على هذا الاصطلاح. أما الأمر الثالث الذي اعتمد عليه هذا العرجاني في إثبات أن التبديل عند أهل العلم هو بمعناه اللغوي، أن من أهل العلم كابن كثير والشيخ السعدي قد استخدموا التبديل بإطلاقه اللغوي، فقال، فيقول ابن كثير رحمه الله: وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، إلى أن قال: وأمروا أن يقولوا حطة، أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، إلى آخر كلام ابن كثير. فيعلق على ذلك العرجاني قائلا: فهل زعموا أن كلمة حنطة هي من عند الله، وهل أحد يظن ذلك؟ ومع هذا فهي تبديل. ثم نقل قول الشيخ السعدي رحمه الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل حطة حبة في حنظة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم، إلى آخر كلام الشيخ السعد رحمه الله. فعلق عليه العرجاني قائلا: فكيف يقال أنهم يزعمون هذا من الله ويستهزئون ويعاندون ومع هذا يسمى تبديلا؟ فلا تقتر بقول الحمقى المتعالمين والمرجئ المخالفين. هذا غاية ما يقدر عليه حاقد حاسد كالعرجان، الطعن المتكرر والرمي بكل نقيصة. أما أن يأتي على ما يدعيه بدليل قاطع وبرهان ساطع فلا نصيب لذلك من كتابه، ولكن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما ما ذكره من كلام ابن كثير والشيخ السعدي فيقال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فإنه لا تعارض بين أن يكون لعرف ما شرعيا كان أو اصطلاحيا إطلاقا لكلمة ما مغايرا للإطلاق اللغوي، وبين أن يستخدم صاحب ذلك العرف تلك الكلمة بمعناها اللغوي. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء، أما بعرف الشرع فهي أقوال وأعمال مقصودة بالبدء وبالتكبير إلى آخر. فالأصل في استخدام شرع كلمة الصلاة أن تفسر بهذا المعنى، لكن قد يستخدمه الشارع في إطلاقه اللغوي نحو قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالصلاة من الملائكة هي هنا بمعنى الدعاء، كما ذكر هذا ابن كثير نفسه في تفسيره لهذه الآية وغيره، فقال: قال البخاري قال أبو العالية: صلاة الله تعالى وثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. فهل لقائل أن يقول بأن إطلاق الصلاة في الشريعة لا يكون إلا بالإطلاق اللغوي معتمدا على أن الله استخدمها في إطلاقها اللغوي؟ هل يمكن هذا؟ وبمثل ما قيل بالإطلاق الشرعي يقال في الإطلاق الاصطلاحي. فالكلمات التي لها عند أهل العلم إطلاق مغاير للإطلاق اللغوي لا يعارض أن يصدر منهم استخدامهم إياها في الإطلاق اللغوي. وقد استخدم الشيخ السعدي والإمام ابن كثير الإطلاق اللغوي في تفسيرهم لهذه الآية، لأن الله قد نص على هذه الكلمة في الآية فقال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وبما أنه لا يوجد إطلاق شرعي للتبديل مغاير للإطلاق اللغوي، فإن ذكر الله لكلمة التبديل تفسر بالمعنى اللغوي الذي هو التغيير. فلما فسر الشيخ السعدي وابن كثير هذه الآية ناسب أن يسمي تغيير اليهود المذكور في الآية تبديلا بدلا من كلمة تغيير، لأن الله استخدمها كذلك. أما الكلام على الالتزام فقد قرر الشيخ الرئيس أن تفسيرها بالمداومة غير مقصود للشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية يريد منها معنى باطنيا أي متعلقا بالعقيدة من جحود نحو ذلك، واعتمد الشيخ الرئيس في ذلك على قول ابن تيمية في تارك الصلاة حيث قال: الثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض الله عنها، فهذا مورد النزاع. إذن فتركها وعدم تركها ليس له علاقة بالالتزام عند الشيخ الإسلام ابن تيمية. فاعترض العرجاني على الشيخ الرئيس حصره مقصود ابن تيمية للالتزام في الباطن فحسب دون الظاهر، فيقول بأن شيخ الإسلام يستعملها في غير العقائد، واعتمد في ذلك على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكان المتوقع ممن يبحث هذا الأمر بحثا علميا ويناقشه مناقشة موضوعية أن يأتي بكلام لابن تيمية استعمل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة الالتزام بمعنى العمل لا الاعتقاد. أما العرجاني الذي يرمي الشيخ الرئيس بالمتعالم تارة وبالحماقة تارة وبالتغابي تارة أخرى وبغيره من النقائص التي سيسأله الله عنها، فأتى بنقل لابن تيمية لا علاقة له بمحل النزاع، بل هذه الكلمة التي أتى بها أتت بغير ما اشتهيه هذا العرجاني. فقد نقل عن شيخ الإسلام قوله: ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا عقليا ولا شرعيا، فإنه يسلك طريق أهل السنة. وتوقف العرجاني هنا، والله أعلم سبب ذلك، هل هو الجهل والتسرع والتعامي أم هو الخبث والدهاء حتى يفهم كلام ابن تيمية القارئ فلا يظهر المراد من الكلام، الله أعلم. أما بقية كلام ابن تيمية فقد قال بعد النقل السابق مباشرة: فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي، بل يقولون: ما تعنون بقولكم إن كل مرئي جسم. إذن ابن تيمية يتكلم عن التزام أقوال بدعية كإثبات ونفي كلمة جسم ونحوها، وهذا كله بحث في العقائد. ونزاع هذا العرجاني مع الشيخ الرئيس هو في إطلاق الالتزام على العمل لا على الاعتقاد، فسبحان الله وحده الذي جعل الكلمة التي حاول العرجاني أن يجعلها مطعنا وقدحا في الشيخ الرئيس إذ بها تؤكد وتعضد ما قرره الشيخ الرئيس في هذه المسألة. ومن عجائب هذا العرجاني كذلك أنه يأتي إلى الشيخ الألباني أو الشيخ الرئيس أو غيره فيجد عبارة نحو هذا لا يكون كفرا إلا إن جحده أو نحو ذلك، فيقول انظر هذا دليل على أنهم لا يكفرون إلا بالباطن. وهذا قد جمع فيه العرجاني بين التجاهل والتعامي والتغافل من جهة، وبين الكذب والافتراء والتلبيس عن عمد من جهة أخرى. فقد سبق بيانه أنه لا يلزم منه هذه العبارة أنه لا يكفر بشيء من أعمال الجوارح كما هو قول المرجع، بل إن أهل السنة كذلك يقولون مثل هذه العبارة لكن في المعاصي والذنوب كما سبق من كلام الطحاوي وغيره، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. فمثلا نقل العرجاني عن الشيخ الرئيس تقريره أن مجرد التغيير ليس كفرا ما لم يعتقد أنه من الله، فيعلق عليه العرجاني قائلا انظر قد علق الكفر بالاعتقاد تماما كأهل البدع. وقوله هذا يتضمن أن الشيخ الرئيس لا يكفر بأعمال الجوارح، وهذا محض كذب وافتراء من هذا العرجاني على الشيخ الرئيس، لأن الشيخ الرئيس يكفر بأعمال الجوارح كما قرر ذلك في مواضع عديدة ككتابه الذي هو في الدفاع عن الإمام الألباني. والغريب أن العرجاني قد رد على هذا الكتاب مما يعني أنه قد قرأه، فلا بد إذن أنه قد مر على المواضع التي قرر فيها الشيخ الرئيس أن من أعمال الجوارح ما يكون كفرا، لكن العرجاني تعامى عنها وتغافلها، ومن ثم نسب إلى الشيخ الرئيس نقيض قوله، فلا يعلم أي جرأة على الكذب تلك التي عند العرجاني، لكن يقال له الله الموعد. وبمثل ذلك فعل العرجاني مع الشيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ذخر لأهل السنة، فقد أظهر العرجاني الشيخ المدخلي بأنه لا يكفر بشيء من أعمال الجوارح اعتمادا على قول الشيخ المدخلي أن الأعمال فرع وكمال وذهاب ونقصان ونحو ذلك. وقد سبق بيانه أن مقصود الشيخ المدخلي هو أن الأصل في ترك أفراد أعمال الجوارح أنه ليس كفرا، فهو تماما كقول الطحاوي لا نكفر أحد من المعاصي ما لم يستحله. فهل يقال بمثل هذا مرجئ؟ لا سيما وأن العرجاني نفسه قد نقل عن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي تكفيره بمسألة جنس العمل في نفس الكتاب، فقال العرجاني قال أحدهم، ثم أحال على الشيخ المدخلي، قال أحدهم إن الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين، إما الكفر إذا كان جاحدا لوجوب العمل أو تاركا له بالكلية، أي تاركا للعمل بالكلية. هذا الكلام نقله العرجاني نفسه، وهي عبارة صريحة بأن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي يكفر بترك أعمال الجوارح بالكلية، ومع ذلك تجرأ عليه وافترى عليه تعمدا ونسب للشيخ أنه لا يكفر بترك أعمال الجوارح بالكلية، لكن يقال له الله الموعد. ومن ذلك أن الكلمة إذا خرجت من الشيخ من باب مثلا ككلمة الشرط أو الجنس أو نحو ذلك أحسن الظن به أيما أحسن، أما إذا خرجت هذه الكلمة من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي مثلا أو الشيخ الألباني أساء العرجاني الظن بهم وحملها على أقبح المحامل الإرجائية، فهذا لا يفسر إلا بأنه حاقد متقصد متحامل لهذين الإمامين والشيخ الرئيس ولغيرهم، والله المستعان. ولعل ما سبق ذكره كاف في رد بغي هذا العرجاني على الشيخ الرئيسي والشيخ المدخلي والشيخ الألباني، وقد تم التركيز في هذا الرد عليهم دون غيرهم ممن ذكر في هذا الكتاب وطعن فيه، لأن منهم من لا أعرفه ومنهم من لا أعرف حاله ومنهم من هو من أهل العلم الأفاضل، لكن منعني من ذكره عدم توفر المواد العلمية الكافية المتعلقة بهم. ولا بد هنا أن يقال إن الذي ينظر في شيء من جهود الشيخ الرئيس يجده من القلة التي انبرت للدفاع عن السنة وأهلها، فقد دافع الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه وعن دعوته وأخرج فيها محاضرة مشرفين، وهو كذلك ممن تصدى للطعون التي كانت توجه لبلاد التوحيد السعودية، حيث أخرج كتابا سماه فتاوى علماء السلفيين السوية في بلاد التوحيد السعودية، وأيضا تصدى للطعون التي كانت موجهة لأئمة أهل السنة في هذا العصر كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع بن هادي المدخلي وشيخ زان وغيرهم الكثير كثرهم الله بارك فيهم ورحمة الله على حيهم ويتهم. وبالمقابل جاهد شتى أنواع أعداء السنة من أهل البدع وغيرهم داخل وخارج بلاد التوحيد السعودية، وقد أعانه ويده على ذلك جماعة من علماء العصر، فهو الذي أخرج كتابا غاية في الفائدة والتأصيل في الرد على الصوفية، وقد قدمه له الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وسماه له بالمقدمات العشر في نقد أصول صوفية العصر، ورد على كبار دعاة الصوفية كالجفري القبوري وغيره في أكثر من موضع، منها محاضرة عن ثناء سلمان العودة على الجفري، وهو الذي أخرج كتابا موثقا لمخالفات الرافضة وسماه بالقول المبين لما عليه الرافضة من الدين وشين، وله محاضرة كذلك بعنوان الحوثيون وأسود السنة وغيرها من المحاضرات المتعلقة بالرافضة. وهو الذي انبرأ كذلك للرد على الخوارج وأذنابهم، فقد أخرج كتابا بعنوان تبديد كواشف العنيد في تكفيره لبلاد التوحيد، وهو رد على رأس من رؤوسهم في هذا العصر، وهو المسمى بأبي محمد المقدسي، عمله الله بما يستحق، حيث كفر بلاد التوحيد السعودية. قد قدم الشيخ الرئيس هذا الكتاب جماعة من أئمة أهل السنة في هذا العصر كالشيخ الفوزان والشيخ العبيكان والشيخ العيلان. وأقرأ لكم هنا نص تقديم الشيخ الفوزان لهذا الكتاب، فقال: الحمد لله على عظيم فضله وسابق إحسانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب تبديد كواشف العنيد في تكفيره لبلاد التوحيد رد على الكواشف الجلية لأبي محمد المقدسي، وهذا الرد للشيخ عبد العزيز بن رئيس الرئيس، قد تأملته فوجدته ردا شافيا ولله الحمد، يلجم هذا الحاقد بحجر ويرد كيده في النحر، فجزاه الله خيرا على ما أبدى من الحق ودحر من الباطل ونفع بعلمه وعمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، كتبه صاحب فوزان فوزان عضو هيئة كبار العلماء إلى آخره، فضلا عن جهود الشيخ عبد العزيز الرئيس في تحقيق رسائل الشريعة وتفصيل منهج السلف الصالح ونشرها داخل وخارج بلاد التوحيد السعودية، وهذا يشهد له بها القاصي والداني، حتى أن الشيخ صالح فوزان قد قال كما في التقديم السابق: أسأل الله أن ينفع بعلمه وعمله. وقد يقال: كيف يطعن في من كانت هذه حاله ويوم بالإرجاء؟ فيقال: إن كل من رد على أهل البدع لا سيما الخوارج وأن تأثر بهم والحاقدين على فرسان السنة لابد أن يرمى بالنقائص والفراء، حاله حال الأنبياء من قبل. وحتى عندنا هنا في السودان تجد هؤلاء التكفيريين بغير حق
لا يقدحون ولا يطعنون ولا يرمون بالفراء إلا من كان
مثل الشيخ عبد الرحمن حامد والشيخ محمد صلاح عبد القادر وغيرهم ممن أوجعهم ضربا من رد على شبهاتهم وكشف لزيف سلفيتهم وتحذير للناس منهم، وكما قيل: الصراخ على قدر الألم. لكن ما يحزن حقا أنك ترى أمثال هذه الطعون تخرج في مثل الشيخ الرئيس في وقت حرج وفتنة تمر ببلاد التوحيد السعودية، حيث كشر أعداؤها أعداء التوحيد والسنة عن أنيابهم وأرادوا بها سوءا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. فبدلا من أن يقف مثل هذا الأرجان ومن هو على شاكلته مع الشيخ الرئيس والشيخ العتيق وغيرهم ممن اجتهد أي اجتهاد في الدفاع عن تلك البلاد ورد شبهات أهل البدع ودعوة الناس لاجتماع الولاة أمر تلك البلاد حفظهم الله ودخل أهل السنة، تجده منشغلا في الحقد والطعن على الشيخ الرئيس والشيخ الإمام المدخلي وكذا الإمام الألباني. ليس هذا فحسب، بل ويطلق أتباعه ومؤيديه وفتيانه في صفحات الإنترنت مسعورين ينبحون في كل ما له علاقة بالشيخ الرئيس، لكن يقال: ما ضر السحاب نباح الكلاب. أسأل الله أن يرد كيد أعدائه في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد يقال كذلك: إنه من الملاحظ أن الشيخ صالح فوزان الفوزان قد قدم للشيخ الرئيس العديد من كتبه، فكيف يجمع بين ذلك
وبين ما أشاعه العرجاني وغيره من كون الشيخ الفوزان يطعن في الشيخ الرئيس؟
فيقال: إن من اطلع على ما سبق من كذب العرجاني في هذا الكتاب وهو الشيء اليسير
لا يستغرب أبدا
أن يكون ما نسبه الشيخ العرجاني للشيخ الفوزان كذبا،
وقد سبق أن الشيخ الفوزان كذب هذا العرجاني.
فكيف يرضى الشيخ الفوزان أن يبدع ويحذر من الشيخ ربيع بن هادي المدخل مثلا، وهو الذي كان يوصي به كثيرا
من العلماء البارزين الذين لهم قدم في الدعوة، فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، فضيلة الشيخ ربيع هادي، كذلك فضيلة الشيخ صالح الصحيمي، كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والرد على من يريدون الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم صبر للأقوال ومعرفة الصحيح من السقيم، فيجب أن تروج أشرطتهم ودروسهم وأن ينتفع بها، لأن فيها فائدة كبيرة للمسلمين. وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف في سيره أو في فكره فإنه يؤخذ عنه. نعم.
لكن على فرض أن الشيخ الفوزان قد قدح في الشيخ الرئيس فيقال إن غيره من أهل العلم قد عدلوا الشيخ الرئيس كالشيخ النجمي والشيخ العبيلان والشيخ العبيكان والشيخ الجابري وغيرهم رحم الله حيهم ميتهم، وعليه لا يكون كلام عالم جليل في القدح والتحذير من الشيخ الرئيس حجة على غيره من العلماء، بل لا بد من البينة والبرهان، ومن بحث لوجد أن القدح في الشيخ الرئيس دعوة لا دليل عليها، وهذه دعوة أدعيها أنا وكل من اطلع على شيء مما قدمه الشيخ الرئيس، فأنا أدعوكم إلى النظر فيها وفي موقعي المسمى بالإسلام العتيق لتتبينوا حقيقة هذه الدعوة. وأخيرا يقال لهذا عرجان من طبل له وزمر: اتق الله فإنك ستقف بين يدي ربك، ليس بينك وبينه ترجمان، وسيسألك الله عن فراك وقدحك وطعنك في الشيخ الرئيس وتبديعك له وللإمامين المدخلي والألباني، فأعد لذاك السؤال جوابا، وإياك أن تعتمد على الهذيان الذي ذكرته في هذا في كتابك هذا، لأنه لا حجة فيه ولا برهان. هذا، وأسأل الله أن يصبر أولياءه من دعاة الهدى على ما يلقونه من أعدائه، وأن يزيدهم تمسكا بسبيله وينفع بهم عباد. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبت بلاد التوحيد السعودية، وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرد كيد أعدائها في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.